ليس لي إلاك يمحو ذا الذي اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الله الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الله الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متوافرة مترادفة يا كافضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. سلامتك من التلوث السمعي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتبر التلوث السمعي واحدا من أنواع التلوث المتعددة التي تسيء إلى صحة الإنسان وتضر بها، بالإضافة إلى تأثيره السيء على بعض الكائنات الحية الأخرى. فما هي مصادر التلوث السمعي ومسببات الضوضاء السمعية وما هي أضرارها؟ فكونوا معنا. نرحب بكم من جديد. يقول المختصون أن التلوث السمعي ووصول الضوضاء إلى ما بعد الحدود الدولية القياسية يمكن أن تؤذي حتى الأشياء الجامدة بواسطة الاهتزاز العنيف. وهذا التلوث واكب الإنسان منذ بدء التطور والتقدم نتيجة استخدام التقنيات الصناعية في حياته بشكل مكثف، التي أصبح ملتصقا بها التصاقا شديدا، لأنها تقدم له الوسائل الحياتية المطلوبة في كل مرحلة زمنية يمر بها. وأصبحت أصوات آلات المصانع والسيارات والحافلات والطائرات والموسيقى الصاخبة واستخدام أجهزة تضخيم الصوت في المناسبات وصفارات الإنذار وأبواق السيارات والمدافع والعيارات النارية ضوضاء وضجيجا يصم الأسماع، حيث تعرف الضوضاء بأنها تلك الأصوات الشديدة والحادة التي تصدر عن وسائل مختلفة وتكون غير مألوفة وغير طبيعية، بحيث تؤدي إلى الإزعاج أو الضرر بالوسط المحيط وما يحتويه من كائنات حية أو أشياء ثابتة. وأن أكثر عناصر البيئة تضررا بالضوضاء هو الإنسان، لكونه يملك جهازا عصبيا حسيا متطورا سرعان ما يتأثر بالوسط المحيط وانعكاساته. أما أهم الآثار السلبية المترتبة على الإنسان نتيجة الضوضاء فتلخص في النقاط التالية: أولا، نقص السمع وبالتالي فقدانه إذا استمرت الضوضاء. ثانيا، الاضطراب والتوتر العصبي. ثالثا، الشعور بالضيق. رابعا، الصداع وآلام الرأس. خامسا، ضعف التركيز. سادسا وأخيرا، ارتفاع ضغط الدم. أتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
فترى باسمة الثغر، فترى باسمة الثغر نشاطا وارتياح، وهزيز الغصن يبني شأن زهو ومزاح. ما الذي قالت فردت بابتسام؟ لست أدري،
لسنا ندري، لسنا ندري، لسنا ندري. طيب الكون من البشر وقد عم السرور، وغدا القمر يشدو في ابتسام النسور.
أشرقت طلعة نور عمت الكون ضياء، لا أرى بدرا على الأفق ولم أبصر ذكاء. وتفحصت فلم أدرك هناك الكهرباء، فبماذا أضع هذا الكون نورا؟
لسنا ندري، لسنا ندري، لسنا ندري.
وإذا نبهني عاطفة الحب الدفين، وتظننت وظن الألمعي عين اليقين أنه ميلاد مولانا أمير المؤمنين، فدع الجاهل والقول بأني لست أدري، لست أدري،
لست أدري. طيب الكون من البشر وقد عم السرور، وغدا القمر يشدو في ابتسام النسور. طيب الكون من البشر وقد عم السرور،
لم يكن في كعبة الرحمن مولود سواه، إذ تعالى في البرايا عن مثيل في علاه، وتولى ذكره في محكم الذكر الإله. ذاك هو علي، ذاك هو إمامكما، علي وعليكما أن نذوب في حبه، نذوب في حب هذا الرجل العملاق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 27 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 16 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. في 16 من شباط فبراير عام 1992 ميلادي استشهد الأمين العام لحزب الله لبنان العلامة والمجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عباس الموسوي، وذلك جراء القصف الذي قامت به الطائرات الصهيونية لموكبه. فعندما كان السيد عباس الموسوي في طريق عودته من المراسيم التي أقيمت في الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ راغب حرب، هاجمت الطائرات الصهيونية موكبه وأطلقت عليه مجموعة من الصواريخ، فاستشهد هو وعائلته وعدد من مرافقيه. وقد أثارت الجريمة موجة من الغضب لدى المسلمين في كافة أنحاء العالم، فيما التزم أدعياء حقوق الإنسان في العالم الصمت خشية إزعاج الكيان الصهيوني وأمريكا. وباستشهاد السيد عباس الموسوي لم يتوقف حزب الله في لبنان عن الجهاد، وتم انتخاب السيد حسن نصر الله أمينا عاما للحزب، ولا يزال شباب حزب الله يواجهون الصهاينة بصلابة، وتمكنوا عام 2000 من طردهم من جنوب لبنان. وأخيرا وفي 16 من شباط فبراير عام 1984 ميلادي استشهد على يد عملاء المخابرات الصهيونية العلامة اللبناني والمجاهد الشيخ راغب حرب إمام جمعة قرية جبشيت بجنوب لبنان، ومن مؤسسي حركة المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الاحتلال الصهيوني. وقد تعرض الشيخ راغب حرب قبل ذلك للاعتقال من قبل الصهاينة، وعلى أثر الاعتصامات التي قام بها الشعب اللبناني اضطر الصهاينة إلى إطلاق سراحه. وبسبب استمراره في المقاومة وتحشيد الشباب اللبناني ضد الصهاينة، قام عملاء المخابرات الصهيونية في المنطقة بتنفيذ عملية اغتياله رحمة الله عليه. وقد اندلعت المواجهات بين الشباب اللبناني بقرية جبشيت والقوات الصهيونية أثناء تشييع جنازة الشيخ حرب، استشهد وأصيب خلالها عدد من أهالي المنطقة برصاص القوات الصهيونية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-68 22-01-38-48، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
حديقة الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
السلام عليكم أيها الأصدقاء الحلوين.
أحبتنا الحلوين، اليوم سيكون حديثنا عن إحدى هذه الصفات السيئة وهي الاستهزاء.
ولكن يا أصدقاء، هل تعرفون لماذا هي صفة مذمومة؟
وإذا حدث وأخطأتم وقمتم بالاستهزاء بأحدهم، ماذا عليكم أن تفعلوا؟
تعالوا يا أصدقائنا،
تعالوا لننصح بعضنا البعض ونتعلم ونستفيد.
أولى الفقرات أحبائنا أصدقائنا مع فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أحبائي سنحكي لكم كما ذكرنا قبل قليل عن صفة مذمومة لا يحبها الكل بل يكرهها الجميع.
ما هي؟ نعم، إنها صفة الاستهزاء بالآخرين.
والاستهزاء يا أحبائي صفة غير جيدة، لذلك نهى ديننا الإسلامي عن السخرية بالناس واحتقارهم،
فقد جاء في الآية الكريمة: ويل لكل همزة لمزة. صدق الله العلي العظيم.
إذن يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم، هيا بنا.
مكان كان هناك أعزائنا الحلوين سلحفاة طيبة جدا، كانت تعيش لوحدها، لا أحد يزورها ولا أحد يسأل عنها. كانت تخرج إلى الغابة تمشي ببطء شديد تبحث عن طعام تأكله، وحين تجد طعامها تأكله، ومن ثم تعود إلى مسكنها من جديد.
لا 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 كيف حالك يا أرنوخ؟
أهلا أهلا قطقوط، أهلا، كيف حالك؟
الحمد لله، أراك سعيدا اليوم.
نعم، الشمس مشرقة والجو لطيف جدا، وأنا أحب اللعب دائما مثل ما تعرفني.
هذا صحيح، تعال إذن لنلعب سوية.
لا 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 لا، ها؟ وماذا سنلعب؟ هيا قطقوط.
سنلعب لعبة عسكر وحرامية.
ها، ولكن لعبة عسكر وحرامية تحتاج إلى أكثر من شخص يا قطقوط.
مياو مياو. إذا سوف ننتظر أن يمر بعض الأصدقاء لكي يشاركونا اللعب.
فكرة جيدة.
طيب، ومن سيكون العسكر ومن سيكون الحرامي؟
أنا سوف أكون العسكر لأني سريع في الجري وسريع في القبض على الحرامي.
وأنا أيضا سريع في الجري.
أنا أحب أن أقوم بدور العسكر.
وهو كذلك يا
السلام عليكم يا أصدقاء.
وعليكم السلام يا سلحفاة.
يا إلهي، لقد خرجت أبحث عن الطعام. أشعر بجوع شديد. ألا يدلني أحدكم على الطعام؟
هذا الأمر لا يعنينا يا سلحفاة. ابحث عن الطعام لوحدك.
ولكن ألسنا أصدقاء؟ لماذا لا يساعدني أحدكم؟
مياو، أنت لست بصديقة لنا.
يمكن لك
بجسمك الثقيل هذا أن تلعبي معنا يا سلحفاة.
ارحلي من هنا يا سلحفاة، هيا بسرعة.
حاضر حاضر، سوف أذهب يا أصدقاء، مثل ما ترغبون أنا ذاهب.
هيا 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 تحبي هيا.
تريد أن نبحث لها عن الطعام؟ يا للسخرية.
إلى اللقاء إلى اللقاء.
أتمنى لك رحلة موفقة. ابحثي عن طعام كثير، فجسمك كبير جدا.
فعلا جسمه كبير وهي بحاجة إلى طعام كثير.
نعم يا أصدقائنا، وهكذا رفض أرنوب وقطقوط أن يساعد السلحفاة. لقد كان يستهزئان بها دائما، وهذا غير صحيح أبدا يا أحبائنا. الاستهزاء بالآخرين، وكما تعرفون يا أصدقاء، أمر غير صحيح ولا يقبل به أحد. تعالوا معنا لنتابع بقية القصة معا.
مرحبا يا أصدقاء. جيد جدا، ماذا تفعلون؟
لقد جئت في الوقت المناسب يا ديكو. كنا نريد أن نلعب لعبة عسكر وحرامية،
وكنا بحاجة إلى صديقين آخرين.
لعبة جميلة وأنا أحبها كثيرا.
إذا هيا بنا نلعب.
نبدأ باللعب حتى يأتي صديقنا آخر.
أنا سوف أقوم بدور العسكر.
مياو. وسأقوم أنا وديكو بدور الحرامية.
هيا هيا اختبئان يداءنا من بعضكما. هيا بسرعة.
مياو يا مياو، أغمض عينيك، أغمضهما جيدا حتى نختبئ.
حاضر حسنا حسنا يا قطقوط،
لنبدأ الآن.
أصدقائنا، وبينما راح قطقوط وديكو يبحثان عن مكان يختفيان فيه، أغمض أرنوب عينيه حتى لا يراهما حسب القوانين اللعبة بالطبع. وما هي إلا لحظات حتى صار ديكو يصيح بأعلى صوته ويصرخ:
ساعدوني ساعدوني، لقد وقع قطقوط في الفخ، ساعدوني.
النجدة
ساعدوني. لا تهتم يا قطقوط، سننقذك، لا تهتم.
ماذا حصل؟
وقع قطقوط في الفخ. أيها الأرنوب،
يا مصيبة، سننقذ يا
نعم. هيا هيا بنا يا أرنوب، هيا
هيا يا أرنوب بيكم، أخذوني أرجوكم.
حسنا حسنا لا تقلق، سنغطى
سوف نقطع الحبل فتخرج من الشبكة يا قطقوط، لا تقلق.
هيا هيا يعود الصياد.
طيب هيا يا أرنوب هيا.
لا أستطيع لا أستطيع، الحبال قوية جدا، لا أستطيع أن أفكها.
الحبال قوية جدا، وما هو الحل يا أرنوب؟
اصبر اصبر قليلا، سأحاول مرة أخرى.
طيب
هيا هيا بسرعة.
لا أستطيع لا أستطيع أن أفعل شيئا، فالحبال قوية جدا يا ديكو.
ما هو الحل يا أرنوب؟ قل لي.
نحن بحاجة إلى من هو ضخم وقوي جدا يستطيع أن يسحب الحبل حتى يقطعه.
من أين نأتي به؟
ساعدني ساعدني لنعثر عليه.
طيب طيب طيب.
نعم يا أرنوب يا أرنوب.
نعم قد قلت
وجدتها وجدتها، إنها السلحفاة، لقد مرت من هنا قبل قليل. الحق بها أرجوك، فإنها قوية جدا.
السلحفاة قوية جدا، ولكن أين هي الآن؟ ثم إننا استهزأنا بها.
ماذا؟ استهزأتم بها؟ يا للعجب، لماذا؟
يا أرنوب ابحث عنها، مياو، لقد كانت هنا قبل قليل. أرجوك أسرع يا أرنوب أسرع.
أنا أيضا سوف أبحث عنها يا قطقوط، لا تقلق.
هيا بسرعة هيا بسرعة يا ديكو، نبحث عن السلحفاة.
هيا بها يا أرنوب هيا.
يا أصدقاء، بعد دقائق استطاع ديكو أن يعثر على السلحفة، ولما عثر عليها قال لها الحقيقة وما جرى لقطقوط. وبدون أن تتأخر قررت السلحفة أن تذهب لكي تساعدهم في إنقاذ قطقوط.
مياو مياو. ما السلحفاة صديقتي الطيبة؟
السلحفاة صديقتنا الرائعة.
صديقتكم الطيبة؟ نسي ما قال لي.
بسرعة بسرعة أرجوك يا سلحفاة.
هيا هيا بسرعة يا سلحفاة، هيا بسرعة.
السلحفاة صديقة طيبة وهي دائما تحب أن تساعدنا.
هيا بسرعة.
حاضر حاضر، ولكن أطلب منكم شيئا يا أصدقاء.
قولي قولي بسرعة، ماذا تريدين؟
أريد أن تضع يا أرنوب حبل الشبكة الطويل حول عنقي.
هيا هيا بسرعة يا أرنوب، تحرك وضع الحبل حول عنق السلحفاة.
هيا أرنوب هيا بسرعة.
نعم، وحاول وحاول أن تضعه جيدا لأسحبه بكل قوتي.
حاضر حاضر يا سلحفاة.
هيا هيا هيا.
وفعلا يا أصدقائنا، بعد أن وضع أرنوب الحبل الطويل حول عنق السلحفاة، بدأت السلحفاة تمشي عكس الاتجاه وهي تسحب الحبل برقبتها القوية، وظلت تسحب وتسحب تسحب وتسحب حتى انقطع الحبل تماما. لم يصدق قطقوط ما يجري، فلقد أنقذته السلحفاة من قبضة الصياد.
مياو مياو، يا للروعة يا للروعة، لقد أنقذتني السلحفاة.
الحمد لله الحمد لله، أنقذنا قد قود.
شكرا لك يا سلحفاة.
عفوا صديقتنا الحبيبة. والآن اسمحوا لي أنا أعود.
تعودين؟ ألا تلعبين معنا؟
ألعب معكم؟
أنت تلعبي معنا يا سلحفاة؟
ألعب معكم؟ ولكن قبل قليل كنت أنت وأرنوب تستهزئان بي وبجسم الكبير والثقيل، ولم تساعداني في العثور على الطعام وحتى في اللعب معكم، أليس كذلك؟
كنا مخطئين. نعم كنا مخطئين، فأنت صديقتنا المحببة منذ اليوم.
نعم يا سلحفاة، لقد كنا مخطئين. نرجو أن تسامحينا، لقد كنا نستهزئ بك كثيرا. نحن آسفون جدا.
سامحكم الله يا أصدقاء. حسنا
شكرا لك.
شكرا لنذهب ونلعب سوية.
نعم يا أصدقائنا، بعد أن كان أرنوب وقدقوط وباقي الأصدقاء يستهزئون بالسلحفاة، جاء اليوم الذي استطاعت السلحفاة أن تنقذ القطة قدقوطا وتثبت لهم أن لكل شخص فوائده. وبعدها يا أحبائنا اكتشف الأصدقاء جميعا أن الاستهزاء بالآخرين ليس بالأمر الجيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
قرآننا هداية إلى طريق الحق ورحمة وعبرة ونصرة للصدق. أصدقائنا قد يكون أحد أصدقائكم يضع نظارات طبية بسبب مرض أو مشكلة ما حدثت معه في الماضي، وآخر منذ أن ولد ولديه مشكلة في النطق.
نعم يا أصدقائنا، هذه المشاكل وغيرها الكثير، لكن يا أحبائنا لابد أننا شاهدناها عند بعض الأصدقاء. للأسف يقوم بعض زملائهم أو أصدقائهم بالسخرية منهم، وأحياناً بمحاولة تقليدهم والضحك عليهم،
وهذا أمر سيء للغاية يا جنان.
أكيد،
ولكن في الحقيقة يا أصدقائنا هذا خطأ ودليل ضعف، لذلك تعالوا لنضع يدنا بأيدي بعض ونتذكر دائماً وأولاً قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة.
نعم يا أصدقائنا، هذه الصفة المذمومة أي الاستهزاء تجعلكم بعيدين عن بعضكم البعض وتنزع المحبة من قلوبكم. والأسوأ يا أصدقاء، الأسوأ أنها تسبب حزن البقية. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
قد يظن البعض أن الاستهزاء هو عنوان قوة، خاصة عندما يكون هذا الشخص المستهزئ ضمن جماعة تصفق له وتضحك، فيحلو له الاستهزاء ويجذب له أنظار الآخرين، فهو قد يحمل جانب سيء يريد أن يخفيه بهذه الصفة السيئة. ولكن يجب أن نعرف أن الاستهزاء صفة مكروهة، لأننا قد نستهزئ بشخص قد يكون أفضل وأحسن منا إيمانا وأخلاقا، فينصره الله علينا في يوم من الأيام. بالإضافة إلى أن الاستهزاء يقلل من شأن الإنسان وينفر الآخرين منه. قالت لي ذات مرة إحداهن عندما أخبرتها عن درجات إيمان أو فلانة لا تجيب أو لا تأخذ إلا جيد جدا، بمعنى أنها كانت تريد أن تنتقص من مستوى التعليمي. لم يكن مناسبا أن أرد عليها في هذا الموضوع أو يعني طريقة الاستهزاء أو الكلام الذي قالت، لأنه كان بالنسبة لي موضوع تافه جدا، خصوصا أنها أكبر مني سنا. ولكن أثرت في كلماتها كثيرا، إلى الآن أسمع كلماتها في أذني التي جعلتني ألتفت إلى تطوير نفسي في العديد من المهارات الأخرى، فلم يكن المقياس هو الدرجة بغض النظر عن المهارات، فقد تكون الدرجة عالية ولكن بدون مهارات لدى الإنسان. وشكرا. إيمان إبراهيم، السعودية القطيف.
أعزائنا الحلوين، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نبتعد عن صفة الاستهزاء بالآخرين لما تسببه من ضرر على صاحبها وعلى من حوله، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أحبتنا، فمن يخطئ ويستهزئ بالآخرين يبقى لوحده ويبتعد الناس والأصدقاء عنه ولا يثقوا به. وإذا حدث ولا سامح الله وأخطأتم وقمتم بالاستهزاء بأحد، هناك حل أيها الأعزاء.
نعم،
ما هو الحل يا حنان؟
في البداية عليكم يا أصدقائنا أن تتوبوا لله وألا تعودوا لهذه الصفة المكروهة أبدا.
نعم.
ثم ماذا عليهم يا جنان؟
ثم عليهم أن يذهبوا إلى الشخص الذي أخطأوا بحقه ويعتذروا منه حتى لو أمام جميع الأصدقاء.
نعم.
وأن يخبروه أنهم نادمون على ما قاموا به ولن يكرروه أبدا. أتعرفون يا أصدقاء، الاعتراف بالذنب فضيلة.
نعم.
طرائف.
سأل القاضي المتهم: هيا أخبرنا كيف قمت بالسرقة. فأجاب المتهم: أعتذر منك، فهذا سر المهنة.
في واحد سأل زميله: هل تعرف كم الساعة الآن؟ قال الصديق: لا 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 أعلم، لكن هناك طريقة. فأخرج من جيبه صفارة وبدأ يصفر في الشارع، وعندها أخرجت عجوز رأسها من الشباك وبدأت تصرخ عليهما وتقول: ماذا بكما؟ هل هناك أحد في الدنيا يصفر في الساعة 3 فجرا؟ فقال الصديق: أرأيت الآن؟ علمنا كم الساعة؟
لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام أن نكون متواضعين محبين لبعضنا البعض.
لذلك يا أصدقاء، إياكم أن تستهزئوا بأحد إذا كان لديه عيب في شكله أو مشكلة ما، أو حتى إذا كان فقيراً.
فجميع هذه الأمور قد نهانا عنها الله ورسوله، وبدل ذلك تعالوا أيها الأعزاء، إذا رأينا أحداً ما لديه هذه المشاكل، أن نعمل كما أمرنا أهل البيت عليهم السلام، بأن نشكر الله على نعمه الكثيرة التي لا تحصى، ولأنه جعلنا معافين من أي عيب.
نعم يا أصدقاء، فالاستهزاء ينبت الكره والغضب والحزن على صاحبه وعلى من حوله. أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أكبر غدة لدى الإنسان هي الكبد؟
هل تعلمون يا أحباء أن البرازيل أكثر دولة فازت بمباريات كأس العالم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الضفدع لا رقبة له، لذلك لا يمكنه أن يدير رأسه أو يثنيه نحو الأسفل؟
بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي
حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أصدقائنا، كان ماجد ولدا مطيعا لله ومطيعا لوالديه ويساعد الآخرين، غير أنه يا أصدقائنا كان يسخر من الناس، وهذه هي نفس الصفة التي تحدثنا عنها من أول البرنامج إلى الآن. مثلا إذا رأى رجلا كفيفا سخر منه، إذا رأى أعرجا ضحك منه، وإن قابل شخصا دميم الخلقة سخر منه.
فنصحته والدته ذات يوم وقالت له:
يا بني لا تسخر من المخلوقين، فلقد خلقهم الذي خلقك، ثم إن الله لا ينظر لصورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا، وقد يعى فيهم الله سبحانه وتعالى ويبتليك كما سخرت منهم.
فلم يسمع بنصيحة والدته وعاد إلى ما كان عليه من السخرية بالناس. وذات يوم يا أصدقاء شاهد ماجد رجلا يعرج، فأخذ يسخر منه ويقلد مشيته ليضحك أصحابه، فأعاد ثانية فزلقت رجله وسقط، فألمته قدمه ذلك اليوم. ذهبت به والدته إلى المشفى وداوى الطبيب جرحه وقال له: أنت بخير يا ولدي، كسر ساقك وقد لا تستطيع المشي لمدة من الزمن، أو قد تمشي أعرج، حتى تشفى تماما يجب أن تنتبه وتراعي ساقك.
نعم يا أصدقائنا، فتذكر ماجد ذلك الأعرج الذي كان يسخر به، وتذكر كلام والدته وقال في نفسه: لئن شفيت لن أعود للسخرية من أي شخص. فخرج من المشفى وبقي شهرا لا يستطيع المشي على ساقه، وأخبر والدته بما حصل له، فقالت له:
أرأيت يا بني، لقد عاقبك الله بفعلتك تلك، فتب إلى الله ولا تعد إلى ما كنت تفعل.
فقال ماجد: لقد تبت يا أمه، ولئن شفاني الله لا أعود لذلك أبدا، وسأساعد المحتاجين.
أرأيتم يا أعزائي الأطفال، أرأيتم ما جزاء من يسخر من الناس؟ وقد يكون هؤلاء الذين نسخر منهم أفضل عند الله منا، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله العلي العظيم. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال دعاؤنا هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وقد مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سنشير إليها على بركة الله. وصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
اللهم صل على محمد وآله وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا.
قبل أن أشير إلى هذا المقطع المبارك من دعاء الإمام سلام الله عليه، لا بأس أن أذكر بالمقطع السابق الذي مضى معنا في الحلقة السابقة، لأنه بقيت في ذيل المقطع السابق بقيت عبارة لم نوفها حقها من البحث، وهي قوله سلام الله عليه: التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن احتماله، عن احتمال القرآن الكريم. الهاء ترجع إلى القرآن الكريم، وفي هذا المقطع إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني لو أنزلنا هذا القرآن بنشأة الجبل، بالنشأة التي عليها الجبل، لما احتمل الجبل هذا القرآن، لعظمة هذا القرآن، لأنه تجل لله ولصفات الله تبارك وتعالى. فلما تجلى ربك للجبل جعله دكا. الإنسان لا يحتمل هذا التجلي، الله تجلى في كتابه لعباده كما ورد في الحديث الشريف، الله تجلى في كتابه لعباده، ولهذا الجبال لا تحتمل القرآن لأنها لا تحتمل هذا التجلي الإلهي. لكن قلوب الناس أو بعض قلوب الناس، بعض القلوب الواقع كما هي بعض الجبال، يعني تخر ساجدة وخاشعة، بل ربما بعض القلوب تموت وتنتهي حياتها وتصعق عندما تسمع القرآن الكريم. كثيرا ما يحدثنا المؤرخون والمحدثون عن بعض الأشخاص الذين سمعوا آية من كتاب الله فصعقوا وماتوا، لكن بعض القلوب، بعض قلوب بني آدم، لا، تسمع القرآن، تقرأ القرآن، تقرأ آيات القرآن الكريم، ولكن دون أن يترك القرآن على تلك القلوب أي أثر يذكر. نقرأ القرآن كما نقرأ الجريدة، كما نقرأ المجلة، دون أن نتذكر ودون أن نخشى، دون أن نخشع لكتاب الله. فإذا القرآن الكريم الواقع لو أنزل على جبل الرأس لساخة ذلك الجبل، فما أخسى تلك القلوب التي لا تتأثر بالقرآن ولا تخشع بالقرآن. علينا أن ننقي قلوبنا لكي تتأثر بكتاب الله، ونسأل من الله عز وجل كما كان الإمام يسأل أن يجعل قلوبنا واعية لكتاب الله ومدركة لعظمته ومستشعرة لأهمية هذا الكتاب الكريم. طيب، هذا فيما يرتبط في المقطع السابق الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة. أما في هذا المقطع المبارك الذي يقول فيه الإمام زين العابدين سلام الله عليه: اللهم صل على محمد وآله، وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا. الإنسان له ظاهر وله باطن، والظاهر، ظاهر الإنسان، مرة يكون صالحا ومرة يكون فاسدا، وباطن الإنسان تارة يكون صالحا وتارة يكون فاسدا. أعمال الإنسان على صنفين: أعمال الجوارح وأعمال الجوانح. أعمال الجوارح هي ما تقوم به اليد، ما تقوم به الرجل، ما تقوم به العين، ما يقوم به الفم، ما تقوم به الأذن، ما يقوم به اللسان، إلى آخره. جوارح الإنسان اللي لها أعمال متعددة. وجوانح الإنسان، جوانح الإنسان تلك المشاعر، تلك العواطف، تلك النوايا، تلك الخواطر والأفكار التي هي في داخل الإنسان وباطن الإنسان. الإنسان مأمور أحبة الكرام أن ينقي ظاهره وباطنه، يعني أن يكون ظاهره صالحا وباطنه
صالحا، الإنسان الكامل، الإنسان الرضي عند الله تبارك وتعالى، هو الإنسان الذي لا توجد ازدواجية بين ظاهره وباطنه. وبعض الناس عندما تنظر إلى ظاهره يعجبك ظاهره، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا رأيتهم، عندما يتحدث القرآن الكريم عن المنافقين يقول وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. فالواقع أنه بعض الناس لما تنظر إلى ظاهره، ظاهره يوحي بالصلاح، يوحي بالرشاد، يوحي بالإخلاص والسداد، ولكن باطنه باطن أسود قاتم مليء بالفساد ومليء بالأحقاد. على الإنسان أحبة الكرام أن يجعل ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره، أن لا يكون هناك هو بين الاثنين، أن لا تكون هناك ازدواجية بين ظاهر الإنسان وبين باطن الإنسان. فبئس الإنسان ذو الوجهين وذو اللسانين، بئس الإنسان ذلك الإنسان الذي يخالف ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. القرآن الكريم له هذا التأثير، إذا ما عشنا مع القرآن وتأملنا بالقرآن وتدبرنا القرآن وعملنا بالقرآن، القرآن له هذه الخصوصية أنه ينقي ظاهر الإنسان وباطن الإنسان. يعني يا قارئ القرآن عليك أن تنقي باطنك كما تنقي ظاهرك. بعض حملة القرآن من ناحية الظاهر تراهم منسجمين مع القرآن في هيئتهم، في مشيتهم، في كلامهم، ولكن باطنهم يخالف حقائق القرآن وتعاليم القرآن وآداب القرآن. الإمام سلام الله عليه يدعو الله عز وجل ويعلمنا أن ندعو ربنا أن يحسن بالقرآن ظواهرنا وبواطننا، فظواهرنا تكون ظواهر قرآنية، بمعنى أن تكون أخلاقنا التي نرتكبها من خلال الجوارح، كلامنا، سماعنا للأشياء، تعاملنا، عطائنا بأيدينا، كل أعمال جوارحنا أن تكون أخلاق الجوارح أخلاق قرآنية، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندما تسأل عنه إحدى زوجاته تقول كان خلقه القرآن. فينبغي أن يكون ظاهرنا قرآنيا، وينبغي أن تكون نوايانا نوايا صالحة قرآنية، خفايانا خفايا صالحة وقرآنية. لهذا يقول الإمام وأدم بالقرآن صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، أي اجعل ضمائرنا صحيحة سليمة من الوساوس ومن الخطرات السيئة. والحمد لله رب العالمين.
برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي وبس أنت تحلالي، علي وبس أنت تحلالي.
همت والشوق